أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في صفحة 91 من الكتاب وصلنا إلى فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى، لئلا تنقطع الصلة بين العبد وربه. ولتلقين العبد أن عصيانه ليس لنكران الله تعالى واستهانة بأوامره، إذ يقول ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني. الإخوان الأعزاء، هذه هنا قد مسائل. المسألة الأولى، الشيخ المظفر في هذه العبارات يأخذ مقاطع من أدعية أهل البيت عليهم السلام، ويريد أن يقول بأن هذه الأدعية التي أنا، هذه المقاطع من الأدعية المباركة لأهل البيت، أنا أأتي بها لأنها تحتوي على مضامين، وهذه المضامين أيها الإخوة الأعزاء يريد أن يوضح الشيخ المظفر عقيدتنا في هذه الأدعية. وهذه الأدعية طبعا متنوعة ومتعددة الأغراض، في كل مقطع يوجد معنى أو معان معينة. يريد الشيخ في هذه المقاطع يريد أن يوضح أن من باب الأمثلة أن هذه الأدعية تحتوي على هذه المعارف. سبق وأن قال بأن هذه الأدعية تحتوي على معارف دينية مهمة جدا، ولكن أتى بهذه العبارات لكي إذا طالبه أحد بالدليل يقول لك هذه المقاطع من الأدعية هي أدلتي على كلامي. جيد. فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. أولا، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى سواء أكانت نعمة عندنا أم لم تكن. نحن قلنا في، إذا أحد موجود يذكر في بداية درس التفسير، تفسير سورة الحمد، قلنا أن المحمود يفرق عن المشكور. المشكور إذا أسدى لك نعمة، إذا أعطاك نعمة هذا يشكر. أما المحمود سواء أعطاك نعمة أم لم يعطيك فهو هذا مقام عال، فهو في مقامه هذا يحمد، يكون محمود. فالحمد لله تختلف عن الشكر لله. الشكر لله يعني إذا كانت هنالك نعمة من الله أنت تشكر الله. أما الحمد لله فهذا يختلف، مقامه أعلى، مقام الحمد أعلى من مقام الشكر. جيد. فلك الحمد على حلمك بعد علمك. أولا، نحن نحمدك على حلمك بعد علمك، يعني أنت علمت بأننا أذنبنا، ولكنك، هذه كلمة حليم يعني شنو؟ عفا، يعني أخص، تختلف عن العفو، تختلف عن العفو. ولكن الحلم ضد الغضب، هذا اللي أنه علم بذنوبنا ولكن لم يغضب علينا ويأخذنا بذنوبنا، بل حلم أي تجاوز عنا، هذا حلم. فالحلم ضد الغضب، يعني أنه لم يغضب علينا بعد علمه بأنه نحن أذنبنا، ويعلم بأننا أذنبنا ولكنه لم يأخذنا بتلك الذنوب، لم يؤاخذنا بتلك الذنوب. وعلى عفوك بعد قدرتك. نحمده أولا على الحلم بعد العلم، يعني على الحلم على أنه حلم علينا، أي لم يغضب علينا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، لأنه علم بنا، علم بالمعاصي التي ارتكبناها. وعلى عفوك، ونحمدك على العفو الذي صدر منك بعد القدرة، أي أنك قادر على أن تعاقبنا، ولكن لم تعاقبنا لأنك حليم، وأنك قادر على أن تعاقبنا، أنت قادر على عقابنا، ولكن تركت العقوبة بحلمك، لا أنه ترك العقوبة كان عاجز، بل قادر. مضامين فيها معان جليلة ومعان عظيمة جدا. عليكم السلام ورحمة الله. جيد. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار. هذا الشيخ يقول هذا الدعاء يوحي إلى النفس أنه كيف تعتذر عما فرط. جيد. ثم يوحي الدعاء إلى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها، على أساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى. يقول هذا أنه هذا الدعاء في فد معنى، هذا الدعاء المعنى أنه نحن نعتذر، أئمتنا يعلمونا كيف نعتذر من الله سبحانه وتعالى، على أساس أن الله حليم وعنده عفو، صاحب عفو كبير جدا، لئلا تنقطع. لماذا؟ يقول حتى لا تنقطع الصلة بين العبد وربه. نحن لو كنا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده عفو، هل تكون صلة بعد بيننا وبين الله؟ تكون الصلة ضعيفة جدا، لأننا نعلم أنه لا عفو عنده. مثل واحد يدخل على وزير، فمثلا يكون مثلا لا ينفذ أوامر الوزير، فإذا كان يعلم بأن الوزير لا يعفو عنه، هل يأتي إلى الوزير ويعتذر منه، أم يهرب مباشرة ولا يريد أن يلتقي بالوزير؟ فيهرب مباشرة، لأنه يعلم بأن الوزير يقتله أو يؤنبه إذا أتى إليه. هذه الساحة القدسية تختلف عن هذه الساحات وعن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى نعلم بأننا لو رجعنا إلى الله لعفى عنا، هذه تكون صلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ومهما أذنبنا فباب التوبة مفتوح. ولتلقين العبد أن عصيانه ليس لنكران الله واستهانة بأوامره، إذ يقول ويحملني ويجرئني على معصيتك علمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. وأنه أنا أعلم بأنك غني عن عقابي، وكذلك أنت تستر علي، وهذا الستر يدعوني إلى قلة الحياء، مع أنه لازم أنا أجازي هذا الستر، مع أنه لابد أن أجازي هذا الستر الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى علي، أنا العبد العاصي والجاني، لابد أن أجازي بأن لا أعصي الله في الخلوات، لأنه يستر علي. ولو كل ذنب أذنبته وجعل البشرية تطلع على هذه الذنوب، نحن كلنا عندنا ذنوب، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ولكن لو كانت هذه الذنوب تراها الناس، لماذا أصبحنا؟ لأصبحنا وجلين، نستحي، أحدنا يستحي من الآخر، ولا مثل شخص مثلا تفضحه قناة مثلا، أو يعمل عملا فهذا العمل يفضحه أمام الناس، تراه أنه لا يخرج أمام الناس، يبقى معتزلا فترة طويلة لا يواري نفسه لأنظار الناس. هذا إذا أذنب أمام الناس، فكيف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى وهو مطلع على هذه القلوب ومطلع على أعمالنا؟ حقيقة أدعية أهل البيت فيها معارف، وفي أصلا أساسا الذي يريد أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن تكون له صلة بالله سبحانه وتعالى، عليه أن يعرف هذه الأدعية ويداوم على هذه الأدعية. ولو كان عندنا وقت لشرحنا بعض الأدعية، دعاء كميل، دعاء الصباح، هذه أدعية فيها معان جليلة ومعان كثيرة جدا. جيد، وحقيقة لا يسع المجال لشرح هذه الأدعية، وعلى أمثال هذا النمط تنهج الأدعية في مناجات السر لتهذيب النفس وترويضها على الطاعات وترك المعاصي. أساسا الذي تكون لديه هكذا معاني ويداوم، أساسا الله سبحانه وتعالى يوفقه أن لا يزر منه الذنب، يوفقه ويقويه على الطاعة ويكون عونا له. ولا تسمح الرسالة هذه بتكثير النماذج من هذا النوع، وما أكثرها حقيقة، ما أكثر هذه النماذج في أدعية أهل البيت. أدعية أهل البيت مشعونة بالمعارف، أساسا فيها معارف كثيرة جدا. ويعجبني أن أورد بعض النماذج من الأدعية الواردة بأسلوب الاحتجاج مع الله تعالى لطلب العفو والمغفرة، مثل ما تقرأ في دعاء كميل: وليت شعري يا سيدي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. وأنا الأعزاء، شوف هذا الأسلوب، أسلوب الدعاء، إلى أي مدى الإنسان واصل حتى يتكلم مع الله هكذا؟ ما هي المعرفة التي وصل إليها هذا الشخص حتى يتكلم مع الله؟ وما هذه الهدايا التي يقدمها إلينا؟ وليت شعري يا سيدي، هذا واحد يتكلم، هذا يرى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يتكلم هكذا مع الله متيقن وجازم جزما بأن الله موجود وأنه قريب من الله، وذا معرفة عالية في الغيبيات وفي معرفة الله سبحانه وتعالى. وليت شعري، احنا مو بصدد انه شرح هذه الكلمات، يطول الشرح فيها، ولكن الشيخ يقول شوف انه احتجاج، هذا اكو فد كلام مع هذا العبد مع الله سبحانه وتعالى، كأنه الله سبحانه وتعالى دا يكلمه، يقول: وليت شعري يا سيدي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. كأنما هذا فالتعجب، إلهي أصلا أنت تسلط نار على هذه الوجوه التي سجدت لعظمتك وهيبتك، وعلى ألسن لهجت ونطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة. هذا الإنسان الذي يخافك ويسجد، وهذا الإنسان الذي يحبك ويناديك ويقول لا إله إلا الله. أخواني، هذا نداء العاشقين، نداء المحبين لله، هذا نداء لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه الجملة فيها أسرار عجيبة، وهذه الجملة قمة التوحيد وقمة نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. وليس نفي الشريك بهذا الذي نتصوره بأنه لا يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى، هذه قمة الإخلاص، لا إله إلا الله. يعني أساسا أنه جميع الأعمال التي تصدر من الإنسان لا يرى غير الله سبحانه وتعالى، أي لابد أن تكون جميع هذه الأعمال بكافة تفاصيلها ودقائقها لله سبحانه وتعالى، ولا يشوبها أي شيء حتى تكون خالصة إليه سبحانه. أنا خير شريك، من أشرك بي فقد حبط عمله. أساسا هل يستطيع الإنسان أن يجعل شخص يوازي الله سبحانه وتعالى؟ إخوان، الشرك نوعان، الشرك نوعان، شرك خفي وشرك جلي. الشرك الجلي أن تجعل معبودا مع الله سبحانه وتعالى، أن تجعل صنما. والشرك الخفي أن ترائي في أعمالك، تصلي تحسن في صلاتك إذا دخل شخص، ترائي في صلاتك، ترائي في أعمالك. أساسا مرة أنت تصلي وأنت أساسا مرة أنت لا تصلي، فإذا أتوا ضيوف إليك من أصحاب الإيمان قمت وصليت معهم، أساسا هذه الصلاة شرك، هذا رياء. هذا مرة. ومرة أنك تصلي مستمر على الصلاة ولكن يأتيك الشيطان من الصلاة ويقول لك نعم أنت تصلي ولكن جمل، رتب صلاتك، اعمل بعض الأعمال، حتى أنه تراك الناس أنت بحالة هيبة ووقار وبحالة خشوع حتى يكون لك قيمة ولك أهمية عند الناس. جيد. إذن وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. جيد. ما هكذا الظن بك أي نحن. جيد. ما هكذا الظن بك أي نحن ما ظننا بك أنك تعاقب هؤلاء ولم تعفو عن هؤلاء اللي الآن تكلم عنهم بأنهم ألسنهم نطقت بتوحيد الله وخرت وجوههم لعظمته ساجدة. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. عليكم السلام. جيد. كرر الشيخ المظفر، كرر قراءة هذه الفقرات وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته وسحر بيانه، فهو في الوقت الذي يوحي للنفس الاعتراف بتقصيرها وعبوديتها يلقنها عدم اليأس من رحمة الله وكرمه، ثم يكلم النفس إذ يفرض فيها أنها قد قامت بهذه الواجبات كاملة، ثم يعلمها أن الإنسان بعمل هذه الواجبات يستحق التفضل من الله بالمغفرة، وهذا ما يشوق المرء إلى أن يرجع إلى نفسه فيعمل ما يجب أن يعمله إن كان لم يؤدي تلك الواجبات. واني الشيخ هنا يريد أن يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الدعاء أولا كأنما يعرض ذنوب الإنسان ويعرض النفس الأمارة بالسوء ويوبخها، وبعد ذلك يعرض عقوبة الله سبحانه وتعالى للمذنب، وبعد ذلك يعرض عفو الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله وقدرته ورحمته الواسعة التي وسعت غضبه ووسعت كل شيء، فيجعل للإنسان بسحر هذه الكلمات الجميلة يجعل للإنسان في
فالأمر يرجع يجعل رجعة للإنسان. هذه الكلمات تجعل هنالك تكون رجعة للإنسان أي يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أساسا واحد يقول وهل نحن ابتعدنا عن الله حتى نرجع؟ إخواني أساسا في هذه الساعة الواحدة وفي النصف ساعة في العشر دقائق في الخمس دقائق الإنسان قد يبتعد عن الله وقد يرجع. فنحن دائما الإنسان يستطيع أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، وإن شاء كان مع الله. وكذلك أنه الشيطان دائما يوسوس له لكي يخرجه عن قرب الله سبحانه وتعالى وعن القرب الذي يتمتع به الإنسان لو كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. ثم تقرأ أسلوبا آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء. كان ذاك أسلوب، شوف أنه راح يكون أسلوب ثاني من الدعاء. شوف الأسلوب الثاني، فهبني يا إلهي، فهبني يا إلهي وسيدي وربي صبرت على عذابك. إخواني شوفوا هذه الكلمات الدقيقة، هذه الكلمات الرائعة التي تحتوي على معان جميلة. إخواني أنا أعطيكم فد بشارة، أساسا مثل هذه الأدعية لا تعثرون عليها أطلاقا في أي كتاب عدا أهل البيت. هذه أدعية أهل البيت لا توجد عند أي مذهب، فقط عندنا هذه الأدعية. نحن أصحاب كنوز عظيمة جعلها الأئمة لنا، أهدانا الأئمة، أهدونا كنوز عظيمة. هذه الكنوز معارف، هذه حقا إني تارك فيكم الثقلين. القرآن كنز، والقرآن دستور فيه معارف جمة، وكذلك أهل البيت تركوا لنا معارف جمة كثيرة، تركوا لنا كيف نتكلم مع الله سبحانه وتعالى، علمونا كيف نقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، كيف تكون هنالك علاقة بين العبد وربه، كيف نحارب الشيطان، كيف نقطع وسوسته، كيف نرتقي بالذكر، كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى، كيف نكون من المخلصين والمخلصين سلام الله عليهم أجمعين. ولكن هذه الأمة لم تعرف قدر هؤلاء الأئمة الأطهار فقامت بقتلهم، فالعجب من هذه الأمة والويل لها يوم القيامة لقتلهم حجج الله تعالى في أرضه. ثم تقرأ أسلوبا آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء، فهبني يا إلهي وسيدي وربي. أنت شوف المدح الموجود، يا إلهي وسيدي وربي، ثلاث صفات، صفة الإلهية وصفة السيدية وصفة الربوبية. هذه كل وحدة أنه فيها شرح كثير، ما معنى الإله، ما معنى السيدية، ما معنى الرب الربوبية. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. أنا صبرت على عذابك أي أصبر أنك تعذبني. أساسا الإنسان إذا عذبه الله معناه بعيد عن الله، مفارق لله سبحانه وتعالى، أي يفارقه الله، يجعله في صوب، يجعله في جهة، يتركه. فأنا أصبر على عذابك كيفما كان، أنا أصبر، ولكن كيف أصبر على فراقك. شوف أنه يريد أن يشير أمير المؤمنين أن ألم العذاب ليس أقوى من ألم الفراق، ألم الفراق أقوى من ألم العذاب. بالله عليك شنو من معانيها؟ معاني عظيمة جدا يشير إليها أمير المؤمنين، أن ألم العذاب أخف من ألم الفراق. هذا أكو مثل معروف، ولو أنه الآن مو وقت أنه واحد يسوق هذه الأمثال، دعونا في هذه الأدعية العظيمة في هذه المعاني. أساسا الأمثال تقف عاجزة أمام هذه الأدعية وأمام هذه الكلمات. جيد. وهذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى ومشاهدة كرامته وقدرته. هذا يختلف، هذا الكلام كلام أمير المؤمنين الآن يختلف عن ذاك الكلام. فذاك الكلام كان بي أنه ليت شعري يا سيدي، والآن هذا الكلام أنه فيه فهبني يا إلهي وسيدي وربي، فيه دعوة إلى النفس، فيه أنه تعالي يا نفس تلذذي بقرب الله وشاهدي كرامة الله وقدرته حبا له وشوقا إلى ما عنده من الثواب والنعيم والرحمة. وبأن هذا الالتذاذ ينبغي أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم العذاب وحر، أعظم من العذاب وحر النار. هذا شرحنا الكلام. فلو فرض أن الإنسان تمكن من أن يصبر على حر النار فإنه لا يتمكن من الصبر على هذا الترك. يعني أساسا الإنسان لو استطاع أن يصبر على حرق النار وعلى ألم النار فإنه لا يستطيع أن يصبر على فراق الله سبحانه وتعالى، لأنه يبقى قلبه لا يطمئن، قلبه غير مطمئن. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا من المطمئنة قلوبهم بذكرك يا الله، بحق محمد وآل محمد. إذن كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحب والالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود خير شفيع للمذنب عند الله، لأنه يعفو ويصفح عنه. جيد. وهنالك شيء آخر يشير إليه الشيخ قدس سره، يقول هذا الالتذاذ يفيدنا شيء ثاني، أنه إذا قربنا من الله سبحانه وتعالى هذا القرب سوف يكون شافع لنا يوم القيامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. جيد. ولا يخفى لطف هذا النوع من التعجب، ولا بأس في أن نختم بحثنا هذا بإرادة دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق ولما ينبغي لكل عضو من الإنسان وكل صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة. جيد. أنه الشيخ قال لابد وأن أختم هذا بحث اللي أنه عقيدتنا في الدعاء بهذه الأدعية. نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة وبنيات صادقة ومخلصة، وندعوه بهذا الدعاء ونتمتم إليه بهذه وبصوت حزين، وإن شاء الله كلنا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أرزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، وأسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. إخواني هذا الدعاء، هذا نحن المتعلمين، إن هذا وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتانا بالرأفة والرحمة، آمين رب العالمين، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وصل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإني لموصي إخواني القراء ألا تفوتهم الاستفادة من تلاوة هذه الأدعية، سن الله عليكم، بشرط التدبر في معانيها ومراميها وإحضار القلب والإقبال والتوجه إلى الله بخشوع وخضوع، وقراءتها كأنها من إنشائه للتعبير بها عن نفسه، كأنه أنت تقرأها، كأنه أنت اللي أنه عملت هذا الدعاء، يعني إنشاء، يعني أنت سويت هذا الدعاء، كأنه هكذا تقرأه، كأنه أنت سويت هذا الدعاء وهذا الدعاء يخصك. جيد. مع اتباع الآداب التي ذكرت لها، آداب قراءة الدعاء من طريقة آل البيت، فإن قراءتها بلا توجه من القلب صرف لقلقة في اللسان، ولا تزيد الإنسان معرفة، ولا تقربه زلفى، ولا تكشف له مكروبا، ولا يستجاب معه له دعاء. إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهم، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. هذه آداب الأدعية وآداب قراءة الدعاء موجودة في الكتب وكثيرة، أنه الإنسان يكون طاهر، يتوجه، يكون نحو القبلة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون الألفاظ ألفاظ فصيحة، مو يدعوه بلغة غير صحيحة، تكون أفضل وأرتب، وكذلك يكون متيقنا بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويقضي له حاجته. هذه آداب بشكل عام. والشيخ يوصي الطلبة ويوصي القراء بأن يتلو هذه الأدعية، لأن هذه الأدعية فيها خزائن، وفيها تكون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الإخوة الأعزاء، هذا تمام الكلام في عقيدتنا في الدعاء. إن شاء الله اليوم القادم، إن شاء الله الليلة الآتية، أدعية الصحيفة السجادية 35. جيد. أيها الإخوة الأعزاء، إذا كان هنالك سؤال، استفسار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.